أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وهذا الكتاب، هذا التبويب وهذه الترجمة كتاب الطهارة تضمنت تحتها ما يأتي: أولا تعريف الطهارة، ثانيا أقسام المياه، ثالثا بيان حكم الشك والاشتباه في المياه. إذن عندنا أول شيء سيتكلم عنه تعريف الطهارة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أقسام المياه، وهذا أخذ أكثر الباب، أكثر الباب في هذا المبحث، وهو أقسام المياه. المبحث الثالث حكم الشك والاشتباه في المياه. لما عرفت أقسام المياه، طيب إذا اشتبه عليك هذا الماء من أي قسم من الأقسام فماذا تعمل؟ سيذكر لك المصنف. طيب بدأ بإيش؟ مسألة الأولى وهي تعريف الطهارة، فقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذا تضمن تعريفه للطهارة ثلاثة أمور: الأمر الأول ارتفاع الحدث، الأمر الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، الأمر الثالث زوال الخبث، يعني كلمة الطهارة. وكلمة الطهارة تطلق على أحد أمرين: إما على الفعل، إما على الفعل، فالوضوء نفسه يسمى طهارة، ويطلق على ما ينشأ عن التطهير. يعني إذا كنت محدثا ثم توضأت، الوضوء هذا ينقلك من حالة الحدث إلى حالة الطهارة، وهذا هو المراد هنا. إذن يريد هنا بتعريف الطهارة ما ينشأ عن الفعل وليس نفس الفعل. ولهذا قال: الطهارة ثلاثة أشياء: إما ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث يسمى طهارة، فالإنسان إذا توضأ كان محدثا ثم توضأ حصلت له الطهارة. ما معنى حصلت له الطهارة؟ أي أنواعها؟ ارتفاع الحدث، تمام. كان جنبا فاغتسل، ما الذي ينتج عن هذا الغسل؟ ارتفاع الحدث، يصير له طهارة. إيش هي الطهارة هذه؟ ارتفاع الحدث، ماشي. قال: وما في معناه، الميت إذا مات، خلاص الميت إذا مات يجب تغسيله، صح ولا لا؟ يجب تغسيله. هذا التغسيل ينتج عنه ارتفاع للحدث أو ما في معنى ارتفاع الحدث؟ ما في معنى ارتفاع الحدث. إذا استيقظ الإنسان من نومه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاث مرات. إذا غسل كفيه ثلاث مرات هل يحصل بهذا ارتفاع للحدث؟ لا، يحصل ارتفاع ما في معنى الحدث، خلاص. طيب الثالث زوال الخبث، والمقصود بالخبث النجاسة، خلاص. فإذا غسل الثوب مثلا سبع مرات، هذا الثوب تحصل له الطهارة ولا لا؟ الطهارة الحاصلة له بأي المعاني الثلاثة؟ زوال الخبث، نعم. إذن هذا هو تعريف الطهارة. هذا التعريف، هذا التعريف ذكره الناظم بقوله: حد الطهارة ارتفاع الحدث ونحو هذا وزوال الخبث. وهذا نفس كلام صاحب الزاد، قالت وهي ارتفاع الحدث، وهذا أتى به الناظم بلفظه. طبعا حد الطهارة حد التعريف، قال ارتفاع الحدث، هذا أتى به الناظم باللفظ ولم يغير فيه شيئا. قال: ونحو هذا، وعبارة الزاد وما في معناه عقد، يعني عقدها الناظم بقوله ونحو هذا. نحو الشيء هو ما في معناه، المراد بقوله ونحو هذا أي وما في معناه ونحو هذا. والإشارة بقوله هذا إشارة إلى كلمة ارتفاع، يعني ونحو ارتفاع الحدث، كما قلنا في مرد الضمير في قوله وما في معناه. الثالث قال: وزوال الخبث. وزوال الخبث هذا أيضا ارتفاع الحدث ما في معناه، وزوال النجس، عبر عن النجس بالخبث، وهو تعبير معروف مشهور. ثم انتقل إلى المبحث الثاني وهو أقسام المياه، فقال:
قال رحمه الله: المياه ثلاثة طهور لا يرى.
طيب المياه ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ أولها الطهور، والثاني الطاهر، والثالث النجس. إذن هذه أقسام المياه الثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الماء خلقه الله عز وجل وجعل فيه خاصيتين: الأولى أنه طاهر في نفسه، والثانية أنه مطهر لغيره. مطهر لغيره يعني يرفع الحدث ويزيل النجاسة، تمام؟ طيب قد يحصل على الماء تغير يسلبه صفة من هاتين الصفتين، فيبقى طاهرا في نفسه لكنه لا يكون مطهرا لغيره، هذا ايش نسميه؟ طاهر. الحالة الأخرى، إذن عندنا صفتين، راحت واحدة صار طاهر، إذا ذهب عنه كونه مطهرا فإنه طاهر. طيب إذا ذهبت صفتين جميعا فلم يعد طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره، فهذا يسمى النجس. ولا يتصور، لا يتصور أن يرتفع منه إيش؟ لا يتصور أن يرتفع عن الماء كونه، لا يتصور أن يرتفع عن الماء كونه طاهرا في نفسه ويبقى مطهرا لغير، هذا غير متصور. فلذلك انحصرت القسمة في ثلاثة أقسام، واضح؟ ما يمكن يصير الماء تقول والله هذا الماء مطهر لغيره لكنه ليس بطاهر في نفسه، هذا غير ممكن. فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة أقسام، هذا وجه الانحصار. تفضل.
قال رحمه الله:
طهور. إذن هذا المبحث الآن سيتكلم عن القسم الأول والماء الطهور، كلام المصنف فيه عن ثلاثة أمور: الأمر الأول عن حكمه الوضعي، والثاني عن حكم عن بيان الأصل في المياه، يبين أن الأصل في المياه الطهورية. الأمر الثالث سيبين المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية. طبعا المؤثرات في الماء أنواع، منها مؤثرات تسلبه الطهورية لكن ليس موضع الكلام عنها في الماء الطهور. إذن في الماء الطهور سيتكلم عن أنواع من المؤثرات تؤثر في الماء لكنها يبقى طهورا، مع وجود هذه المؤثرات يبقى الماء طهورا. يعني عندنا ثلاثة أشياء: الأمر الأول بيان حكمه الوضعي، سيذكره المؤلف أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث ولا يحصل ذلك بغيره. الأمر الثاني بيان أن الأصل في الماء الطهورية في قوله وهو الباقي على خلقته، ثم سيذكر لك أن الماء الأصل أنه الباقي على خلقته طهور. طيب هل معنى هذا أن أي تغير عن أصل الخلقة يخرجه عن كونه طهورا؟ لا، سيبين لك ما هي التغيرات التي تطرأ على الماء ومع هذا لا تخرجه عن كونه طهورا. هذا الكلام في المادة في المسألة الأولى وهي الحكم الوضعي، فقال:
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
قال أول حكم وضعي للماء أنه لا يرفع الحدث غيره، غير الماء الطهور لا يرفع الحدث. وضوء لا يكون بالماء غير الطهور، واضح؟ غسل لا يكون إلا بالماء الطهور، ماشي؟ ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن إذا وجدت نجاسة على الأرض أو الثوب أو البدن أو غير ذلك، فإن إزالة هذه النجاسة تكون بأي مادة؟ بالماء الطهور فقط، لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور، واضح؟ إذن عندنا الماء، عندنا الطهارة، ارتفاع الحدث أو زوال الخبث، كلها لا تكون إلا بالماء الطهور. فيه طهارات في معنى إزالة الخبث، فيه طهارة هي في معنى إزالة الخبث وهي الاستجمار، فهذه ليست بالماء وسيأتي ذكرها استثناء. إذن الأصل عندنا أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، واضح؟ هذا بالنسبة للحكم الوضعي. ننتقل إلى المبحث الثاني، بيان أن الأصل رحمه الله
وهو الباقي على خلقته.
إذن هذا بيان للحكم الوضعي للماء الطهور، بيان عفوا انتهينا من بيان الحكم الوضعي أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا بيان لإيش؟ أن الأصل في الماء أي الأقسام الثلاثة؟ الطهور، هذا هو الأصل. إذن أي الأقسام الثلاثة هو الأصل؟ الطهور. ماء نزل من السماء هذا الطهور، ماء في الأنهار طهور، ماء نبع من الأرض، مياه جوفية إلى آخره، كل أنواع الماء الأصل أن الله خلقه طهورا من هذا القسم. وهذه الكلمة وهو الباقي على خلقته للشراح، أكثر الشراح يجعلها تعريفا وحدا للماء، فيكون ما هو تعريف الماء الطهور؟ يكون الجواب هذا وهو الباقي على خلقته. لكن هذا مشكل، لأنه سيأتي معنا في كلام كثير من الماء الذي خرج عن أصل الخلقة وتغير عن أصل الخلقة ومع هذا هو طهور، فيصير هذا الحد غير مانع، غير جامع، هذا الحد غير جامع، صح ولا لا؟ لا يجمع جميع صور الماء الطهور، لا يجمع جميع صور الماء الطهور، صح ولا لا؟ فأراد الشراح أن يخرجوا من هذا الإشكال فقالوا هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، وإن كان التعبير بالبقاء على الخلقة، ها تعبير بالبقاء، طبعا هذا الكلمة أنه إذا قلنا هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، الحقيقة في يعني جعلها تعريفا مشكل، ولهذا بعض العلماء قالوا هذه ليست تعريفا، هذه الكلمة هي تعبير عن الأصل في الماء فقط، أن الأصل في الماء إيش؟ أن الماء الباقي على خلقته طهور، واضح؟ نعم. طبعا كلمة الخلقة المراد بها إيش؟ ما خلقه الله عليه، شيء حسي وليس شيئا حكميا، واضح؟ فإذا قلنا إن المراد بكلمة الباقي على خلقته يعني الباقي على حكمه، لم يعد التعريف معرفا ومفيدا، لأنه إذا قلت الماء الطهور هو الماء الذي بقي على كونه طهورا، جيد، فيه إشكال هذا، ماشي. على كل حال، فالمقصود أن الماء الأصل فيه إيش؟ الطهورية، ولهذا قال هو الباقي على خلقته. طيب، التغير عن الخلقة هل يضر؟ نقول التغير على الخلقة له عدة أحوال. الحالة الأولى تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية، لا يسلب الماء الطهورية يعني كونه طهورا، كونه مطهرا لغيره، ولا الطاهرية يعني كونه طاهرا في نفسه، هذه اللي سيذكرها الآن بعد قليل. الثاني تغير يسلب الماء الطهورية لا الطاهرية، يعني كونه مطهر لغيره يلغى ويسلبه هذا الوصف ويبقى كونه طاهرا في نفسه، وهذه المغيرات سيذكرها في القسم الثاني وهو الماء الطاهر. الثالث التغير الذي يسلب الماء الطهورية والطاهرية جميعا، لا يبقى الماء لا طاهور مطهر لغيره ولا طاهر في نفسه، وهذه المغيرات سيذكرها في القسم الثالث وهو الماء النجس، واضح؟ طيب، وبعد ذلك سيذكر المؤثرات الآن. وهنا ذكر الناظم أقسام المياه بقوله والماء أقسام طهور طهرا، وهذا فيه أن الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأنه قال طهرا، وهذا الزيادة على ما ذكره صاحب الزاد، وإن كان المعنى موجود في الزاد لكن مجرد اللفظ. قال ولم يكن عن أصله مغيرا، قوله ولم يكن عن أصله مغيرا هو نظم لقول صاحب الزاد وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته هو الذي لم يتغير عن أصله. وأيضا ذكرنا أنه كلمة الباقي على خلقته إشارة إلى أن الأصل في الماء الطهورية، وفي عبارة الناظم أيضا إشارة إلى هذا في قوله ولم يكن عن أصله مغيرا. ثم ذكر الناظم وفقه الله وما سواه ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما طرى من خبث، هو نظم عبارة صاحب الزاد إيش؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، قال وما سواه يعني ما سوى الماء الطهور ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما طرأ يعني من الخبث من النجاسة، وهذا واضح الطهورية. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
طيب، التغير المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية نوعان أو أمران، التغير والاستعمال، تغير والاستعمال. التغير منه تغير يسلبه الإباحة ويجعله مكروها، وهو الذي ذكره هنا. إذن عندنا مؤثرات التي لا تسلب الماء الطهورية، أنتم معي ولا لا؟ طيب، منها التغير ومنها الاستعمال، وسيأتي الاستعمال بعد قليل. التغير فيه تغير يسلبه الإباحة ويجعله مكروها مع كونه إيش؟ طهورا، وفيه تغير لا يسلبه الإباحة ولا يسلبه الطهورية، ماشي. أما الذي يجعله مكروها فهو عدة أمور، الأول منها إن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، خلاص. إيش معنى غير ممازج؟ الشيء الذي يخالط الماء أو الشيء الذي يؤثر في الماء، إما أن يكون ممازجا أو مخالطا غير ممازج أو مجاورا. خلاص أشدها إيش؟ الممازج، هذا يسلبه الطهورية. خلاص يليه غير الممازج، هذا يسلبه الإباحة فيجعله مكروها لا محرما، يسلبه الإباحة المطلقة ويجعله مكروها. المجاور لا يسلبه إباحة ولا 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 طهوري. واضح؟ طيب، ولهذا قال إن تغير بغير ممازج هذا الأول مما يسلبه الإباحة يجعله مكروها كقطع كافور ودهن. شوف لما قال قطع الكافور علم أنه لو طحن الكافور وخلط بالماء فإنه يسلبه لأنه سيصير ممازجا. ماشي. قال والدهن، لأن الدهن لا يمازج الماء، أنت لو تحط دهن على الماء ثم تتركه تجد أنه ينفصل عنه. ماشي. الثاني مما يسلبه الإباحة ويجعله مكروها تغيره بملح مائي. تغيره بإيش؟ بملح مائي. إذا أخذت ملح أصله من البحر، هذا الملح لما كان مع البحر كان ماء البحر طهورا ولا طاهرا؟ طهور. البحر طهور ولا لا؟ طهور. ماشي. فلما أخذناه ووضعناه في ماء آخر لا يسلبه الطهورية، ما هو كان موجود في الماء وما كان يضر، صح ولا لا؟ فجبناه وحطيناه في ماء آخر لا يضر. واضح. طيب لماذا نقول إنه مكروه؟ لأن بعض العلماء قالوا إنه يضر، هذاك لما كان في الماء في ماء البحر هذا باق على خلقته، أما عندما وضعته في ماء آخر صار الماء متغيرا عن أصل خلقته فينبغي أن يسلب الطهورية. نقول لهم لا، هذا كذاك، لكن مراعاة للخلاف يقال إيش؟ يقال بالكراهة. واضح؟ الخروج من الخلاف مستحب. ماشي. طيب الثالث مما يكون مكروها سلبه الإباحة إذا سخن بنجس. الماء إذا سخن بشيء نجس فإنه يكون مكروها. طبعا هذا مسخن بنجس، لم يتغير الماء بنجاسة، ما دخل الدخان النجاسة إلى الماء، وإنما سخناه فقط بالنجاسة. واضح؟ استعمال النجاسة مكروه فيكره استعمال هذا الماء. سيأتي الآن بعد قليل إلى تغير لا يسلبه الإباحة ثم الاستعمال والمخالطة. إذن عندنا المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية، التغير والاستعمال والمخالطة. تغير الاستعمال والمخالطة وسيأتي ذكرها. لا، وبعد في رابع وهو الخلوة به للطهارة. إذن عندنا التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة به للطهارة كلها سيذكرها. وبهذا بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: ومنه مكروه كذي تغيير بغير ما مازج كالكافور أو كالذي استعمل في ندب وما حل به ملح عنيت ملحا. طبعا هنا قوله ومنه مكروه كذي تغيير، الناظم جمع المكروه كله في موضع واحد بخلاف صاحب الزاد. صاحب الزاد حط المكروه الأول، ذكر أولا التأثير بالتغيير ثم التأثير بالاستعمال، لذلك تجد أنه فصل بين ما يكره بما يباح ثم رجع إلى ما يكره، والسبب أنه راعى في ذلك انقسامها باعتبار التغيير. أما الناظم هنا حط المكروه وجمعه كله باعتباره حكما واحدا وهو الكراهة. قال ومنه مكروه كذي تغيير، يعني كالذي حصل فيه تغيير، صاحب تغيير الذي حصل فيه تغيير بغير ما مازج كالكافوري، هو عبارة الزاد ومنه فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور. طبعا قول الناظم بغير ما مازج كالكافوري، صاحب الزاد قال قطع كافور والناظم قال كافور، وقد أشرنا أنه صاحب الزاد لما قال قطع كافور قصد هذا المعنى الاحتراز من الكافور مثلا لو طحن. طيب قال أو كالذي استعمل في ندب وما حل به ملح عنيت ملح ما بغير مازج كقطع كافور ودهن أو بمل. طبعا لم يذكر الناظم الدهن باعتباره مثالا، وكونه فوت مثالا في الزاد هذا لا يعيبه. قال وما حل به ملح عنيت ملح ماء بملح مائي. وما حل به ملح كذي تغييري بغير ما مازجه، وما حل به ملح عنيت ملح ماء فإنه مكروه. ولكن صاحب الزاد قيد، ليست القضية أن يحل به الملح المائي، حل به يعني وجد فيه ملح عنيت ملح ماء يعني قصدت الملح ماء ماء الثانية بمعنى ماء ماء والأولى هي اسم موصول وما حل به ملح عنيت ملح ماء لاحظ أنه قال وما حل به ملح وأما صاحب الزاد قال أن تغير بغير ممازج كقطع كهول أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كله أيضا فات صاحب النظم أن يذكر المسخن بالنجاسة فاته أن يذكر المسخن بالنجاسة نعم ويمكن أن يعتذر من هنا يقال منه مكروه كذي تغيير بغير ما مازج كالكافور وما نعم وما أو يعني يكون معطوفة على صعب صعب على كل حال صعب يعني يستدرك هنا أن المراد ما حل به ملح مائي فغيره والله أعلم بسم الله
قال رحمه الله وإن تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره
دقيقة بس أيوه أي الملح طبعا هو لما قال ملح مائي احترازا من الملح المعدني فإن هذا الملح ليس أصله من الماء واضح فالملح المعدني الذي يؤخذ من الجبال أو من كذا إذا وضع في الماء فإن هذا يسلبه الطهوري ويجعله طاهرا طيب المقطع الذي قرئ الآن يتكلم عن النوع الثاني من التغير ضمن المؤثرات التي لا تسلب الماء الطهورية قلنا في تغير يسلبه الإباحة وتغير لا يسلبه الإباحة ما هو التغير الذي لا يسلبه الإباحة هذا هو الذي ذكره الآن أولا إن تغير بمكثه يسمى الماء الآجل ماء تغير بسبب طول المكث خلاص فهذا لا يسلب الطهورية الثاني إذا تغير بما يشق صون الماء عنه مثل ماذا مثل النابت فيه البرك ونحوها تجد ينبت فيها بعض النباتات فيتغير الماء بها هذا لا يضر لا يسلبه لا طهورية ولا إباحة ماشي كذلك من نبت فيه أو ورق شجر سقط فيه في الصحراء ولا في الغابة ولا كذا تسقط أوراق الشجر في الماء فيتغير بها لا يضر ذلك ماشي طيب الثالث مما لا يسلبه الإباحة مجاورة الميتة وهذا اللي قلنا أنه عندنا المغير قد يكون ممازجا أو غير ممازج أو مجاور فالمجاور حتى لو كان نجسا حتى لو كان نجسا ولم يخالط الماء فإنه لا يضر ولا يسلبه حتى الإباحة لا يسلبه حتى الإباحة وأنا قلت لكم مجاورة النجاسة الفقهاء أصحابنا فيما وقفت عليه من الكتب كلهم ذكروا مجاورة الميتة خلاص ولم يعبروا بمجاورة النجاسة الذي أفهمه أنه مثال لأنه هو الشيء المتصور لكن هل هو كذلك ولا مطلق في سائر النجاسات لا أدري الذي أفهمه أنه كل النجاسات وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم طيب الرابع مما من التغير الذي لا يسلبه الإباحة إذا سخن بالشمس أو سخن بشيء طاهر المسخن بالشمس مباح باق على طهوريته وباق على إباحته واضح كذلك المسخن بشيء طاهر نعم بقي معنا مؤثر الاستعمال ومؤثر المخالطة ومؤثر الخلوة طيب هنا يقول الناظم وليس مكروها إذا ما جاور ميتة أو سخن باللذ طهرا أو شمس أو بمكثه تغير أو بالذي عنه احتراز عسر يقول الناظم وليس مكروها يعني هذا بيان الماء لا يكره من المؤثرات التي تؤثر في الماء ومع هذا يبقى الماء على إباحته وطهوريته قال ليس مكروها إذا ما جاور ميتة هذا قول صاحب الزاد تغير بمجاورة ميتة أو سخن بطاهر قال أو سخن بالطهورية سخن بطاهر أو بشمس مسخن بالشمس أو بمكثه تغير إن تغير بمكثه أيضا ذكره صاحب الزاد ليس بمكروه بل هو مباح أو بالذي عنه احتراز عسر وهو قول صاحب الزاد إيش قال إن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، هذا هو تغيره بالذي عنه احتراز عسر، يعني بالذي عسر احتراز عنه، والله أعلم. أن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق الشجر، طبعا فات الناظم أن يذكر مثال من نابت فيه ورق الشجر، وهذا لا يعيب، فإنه ترك للمثال إن شاء الله لا يضر. من نابت في ورق الشجر أو بمجاورة ميتة، وهذا ذكره إذا ما جاور ميتة، أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر، سخن بالشمس هذا ذكرها أيضا، أو بطاهر لم يكره، والله أعلم. ما نستعمل في طاهر المستعمل. طيب، هذا هو المؤثر الثاني، وهو مؤثر الاستعمال. ومؤثر الاستعمال أيضا نوعان، استعمال المؤثر، طبعا هذا مؤثر الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية، أما اللي يسلب الطهورية سيأتي معنا في الطاهر. مؤثر الاستعمال منه ما يسلبه الإباحة ويجعله مكروها، وهو هذا إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. تجديد الوضوء معروف، واحد متوضي حضرت الصلاة التي بعدها يتوضى مرة ثانية، إذا هذا الماء الذي توضأ به مجددا لوضوئه ما حكمه؟ ها؟ باق على طهوريته، لكن هل هو باق على إباحته؟ لا، سلبت إباحته إلى التحريم ولا إلى الكراهة؟ إلى الكراهة. كذلك إذا استعمل في غسل الجمعة، وهنا ذكر المؤلف أن غسل الجمعة طهارة مستحبة، وسيأتي في باب صلاة الجمعة ويقول ويسن أن يغتسل وتقدم. تقدم وين تقدم؟ هنا. خلاص. الثالث إذا استعمل في غسلة ثانية أو ثالثة فإنه يصير هذا الماء المنفصل من الأعضاء في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة إيش حكمه؟ طهور، لكن يكره استعمال. واضح؟ نعم. هناك استعمال لا يسلبه الإباحة، وهو إيش؟ لا يسلبه لا طهورية ولا إباحة، وهو إذا استعمل في طهارة غير شرعية. صار عندنا الاستعمال له صور وسيأتي ذكرها. عندنا استعمال لا يسلبه الطهورية ولا الإباحة، وهو استعماله في طهارة غير شرعية كغسل التبرد. الثاني استعمال يسلبه الإباحة ويجعله مكروها لكن لا يسلبه الطهورية، وهو استعماله في طهارة مستحبة. وعندنا استعمال يسلبه الطهورية وهو استعماله في رفع الحدث أو إزالة النجس. كيف إزالة النجس؟ سيأتي إن شاء الله. ماشي. نعم، هذا ذكره، قال ومنه مكروه كذي تغييري بغير ما مازج كالكافوري، هذا شرحناه، أو كالذي استعمل في ندب، هذا هو المراد هنا. قال في قول صاحب الزاد وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، هو الناظم يبدو أن من عادته ترك الأمثلة، وهذا أمر يعني لا يعيب إن شاء الله. ومنه مكروه كالذي استعمل في ندب، فالمستعمل في ندب يعني في طهارة مستحبة فهذا مكروه أيضا. أما بقية البيتين فقد شرحناهما فيما سبق. مؤثر المخالطة سيذكر المؤلف الآن، تفضل شيخ.
قال رحمه الله وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
هذا مؤثر المخالطة، مخالطة الماء لشيء نجس خلاص دون أن يتغير يبقى طهورا، يعني هو حصلت له مخالطة نجاسة وبقي طهورا، وذلك في صورتين. الصورة الأولى التي يتحقق فيها أمران، يتحقق فيها الكثرة لحد بلوغ القلتين، ويتحقق فيها كون النجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، هذه الصورة الأولى. إذن عندنا صورة يخالط الماء نجاسة ويبقى طهورا، وذلك إذا كان الماء كثيرا يعني بالغا لقلتين، وكانت النجاسة التي خالطته إيش؟ غير بول الآدمي أو عذرته المائعة. فهنا هذا الماء الذي خالطته نجاسة ما حكمه طهور. واضح؟ نعم. الصورة الثانية ما تحقق فيها يتحقق فيها أمران: أن يكون الماء كثيرا لحد مشقة نزحه، وأن يكون المخالط بول الآدمي أو عذرته المائع. إذا كان الماء كثير يشق نزحه فإنه يبقى طهورا إذا خالطته النجاسة حتى لو كان المخالط بول آدمي أو عذرته. وعلم من هذا ما يأتي، علم من هذا أن الماء في الكثرة والقلة ثلاثة أقسام: ماء يشق نزحه فهذا لا ينجس إلا بالتغير، خلاص ماء يشق نزحه فهذا لا ينجس إلا بالتغير، وماء كثير لا يشق نزحه فهذا ينجس ببول الآدمي أو عذرته أو بالتغير. هذا كله يأتي يعني من حاصل الكلام. النوع الثالث: الماء القليل فهذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا سيأتي إعادته الكلام، هذا في الكلام عن النجس، لكن التكرار والإعادة مفيدة لطالب العلم. ماشي يا شيخ؟ طيب تطبيق هذا نقول: أول شيء القلتان كم تساوي؟ القلتان قال المؤلف: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، خلاص، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي كم يساوي بالجرام؟ ها؟ الرطل كم؟ والرطل رطل 302 بعد 80 جرام ثاني، يا سلام، 382 جرام، خلاص. ويساوي كم إذا ضربناها في 1500؟ المقصود القلتين تطلع 191 لتر، والقلتان بعد 90 مئة لتر وكيلا من مياه بارئة، 191 لتر. طيب عندك ماء فيه 250 لتر، خزان فيه 250 لتر، ماشي، فوقعت فيه قطرة من بول آدمي، ما حكمه؟ قطرة من بول آدمي نجس. وقعت فيه أجلكم الله عذرة آدمي مائعة، كيف مائعة؟ يعني سائلة، ماشي، إيش الحكم؟ نجس. وقعت فيه عذرة آدمي يابسة ثم أخرجت ولم يتغير ولم تذب فيه فإنه ليس بنجس. وقع فيه دم ولم يتغير طهور، واضح؟ طيب ماء فيه 150 لتر، خزان فيه 150 لتر، طيب 150 لتر، وقعت فيه قطرة دم ولم يتغير، نجس. وغيره من باب أولى، خلاص. طيب مسبح أولمبي، تعرف المسبح الأولمبي؟ نزل طفل يسبح فيها أجلكم الله وبال فيه ولم يتغير، إيش تقولون فيه؟ طهور، لأنه يشق نزحه ولا ما يشق نزحه؟ يشق. لو قلنا أعطيناك سطل قلنا الله يجزيك خير فرغ لنا هذا المسبح لأنه صبيا بال فيه، تستطيع ولا ما تستطيع؟ ها؟ ما تستطيع. أين؟ طيب يشق عليك هذا مشقة عظيمة لا يمكن، صح ولا لا؟ لكن قلنا لك هذه 200 لتر فرغها، تقدر ولا لا؟ لو جبت لك السطر الواحد فيه 30 لتر يمكن، ولا هذا 10 مرات ولا لا، أنت مخلص، صح ولا لا؟ فنقول هذا الذي هذا هو معنى ما يشق نزحه وما لا يشق نزحه، والفرق بينهما علم. يلا اللي بعده شيخ. طيب إيش مصانع طريق مكة؟ تعرفون مصانع؟ أنت ماشي في طريق مكة ما تشوف مصانع، ها؟ المصانع ما هي؟ أحسنت، هي برك كبيرة ضخمة، أخاديد مثل الأخدود كبير، تمام؟ بنتها زوجة هارون الرشيد جزاها الله خير، زبيدة، تمام؟ ولأجل أن تمتلئ بالمياه فإذا مر عليها الحجيج يستقون منها، ماشي؟ فهذه الأخاديد ضخمة جدا، مثل المسبح الأولمبي موجودة بعضها موجود. نعم تفضل شيخ.
قال رحمه الله
هذا المقطع وهو قول صاحب الزاد وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقييما فخالطته نجاسة غير بول آدمين وعذرات المائعة فلم تغيره فخالطه البول والعذرات ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. لم ينظمه الناظم هنا بهذه الطريقة في هذا الموضع وإن كان قد أتى بما يعني يغني عنه ويأتي على معناه بعد قليل إن شاء الله عند كلامه على الماء على الماء النجس. أما هنا في كلامه في الماء الطاهر فقد ذكر فقط قضية الكثير والقليل فقال ثم الكثير منه قلتان ثم الكثير منه يعني ثم الكثير من الماء قلتان. هذه الجملة الأولى. إذن الكثير هو ما كان الكثير هو ما بلغ قلتين هذا معنى قول صاحب الزاد والكثير نعم فإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير تمام. أما الشطر الثاني هو قوله نصف ألف رطل الثنتان فهو معنى قول صاحب الزاد وهم 500 رطل عراقي تقريبا قال ونصف ألف رطل نصف الألف اللي 500 الثنتان يعني القلتان. ولكن ينتبه أن صاحب النظم لم يذكر كلمة تقريبا قال ونصف ألف رطل الثنتان فكلامه محتمل للتحديد أو التقريب فلينتبه إلى أن المراد التقريب. بقية هذه المسألة سيأتي بيانها بالمفهوم بمفهوم المخالفة عند كلامه إن شاء الله عن الماء النجس.
حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
الآن سيذكر لك من المؤثرات انتهينا من التغير والاستعمال ومخالطة النجاسة. الآن الرابع وهو الخلوة به للطهارة. الخلوة بالماء للطهارة خلوة بالماء للطهارة وش قصتها؟ هذه قصتها يا طويل العمر أن الماء فيها يبقى طهورا لكن يسلب منه بعض أحكام الماء الطهور. أكثر أحكام الماء الطهور باقية فيه أكثر أحكام الماء الطهور باقية فيه لكن يسلب منه بعضها. وإيش اللي يسلب منه؟ تسلبه بعض حكم الطهورية وهو إيش؟ رفعه لحدث الرجل. الماء الطهور وصفه أنه طاهر في نفسه. هذا طاهر في نفسه ولا لا؟ الذي خلت به المرأة إلى آخره طاهر في نفسه مطهر لغيره. وما معنى مطهر لغيره؟ يعني يزيل النجس ويرفع الحدث. هذا يزيل النجس؟ نعم يزيل النجس مطلقا. يرفع الحدث؟ يرفع حدث المرأة ويرفع حدث الصبي لكن لا يرفع حدث الرجل. واضح؟ فهذا نضعه في الطهور ولا لا؟ أكثر أحكام الطهور ثابتة له فهو من الماء الطهور ماشي. لكنه يسلبه بعض حكم الطهورية فلا يرفع حدث الرجل. وشرطه أن يكون طهورا يسيرا. علم منه أن الماء لو خلت به المرأة إذا كان كثيرا لا يؤثر. الشرط الثاني أن تخلو به. أما لو يعني تطهرت به دون خلوة فهذا إيش؟ فهذا لا يضر. الشرط الثالث أن تكون امرأة فلا يؤثر خلوة الرجل بالماء ولا تؤثر خلوة الصغيرة بالماء. الرابع أن تكون الخلوة لأجل الطهارة. أما لو خلت به للشرب مثلا فلا يؤثر. الشرط الخامس أن تكون الطهارة كاملة. فلو تطهرت به نص وضوء ثم زالت الخلوة فإن هذا لا يضر. وكذلك أن تكون طهارتها خلوة بها لطهارة حدث. أما لو اختلت به لتغسل نجاسة فهذا لا يضر. هذا الكلام اللي قاعدين تقولوه ستة شروط من أين أتي بها؟ نقول أتي بها من فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. واضح؟ أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. فهذه الشروط مأخوذة من آثار الصحابة. واضح مشايخ؟ نعم. طيب لتوضيح هنا مسألة مهمة في الفرق. ما الفرق بين الماء الذي خلت به المرأة للطهارة من الحدث وبين الماء المستعمل؟ مش الفرق في الصورة أولا ثم في الحكم؟ أم في الصورة مش الفرق؟ أنا بعطيك مثال. خالت المرأة عندها سطل الماء صارت تأخذ من بالكوز ولا بالإبريق وتأخذ تسكب على أعضاء وضوئها أو حتى تغتسل من الجناب. خلصت الغسل وفتحت الباب وطلعت. المتبقي في هذا السطل هذا إيش اسمه؟ الماء الذي خلت به المرأة، واضح؟ طيب الماء المنفصل عن أعضائها بعد الغسل هذا الماء المستعمل، واضح؟ الماء المستعمل حكمه لا يرفع حدث ولا يزيل نجس لا لرجل ولا لامرأة، وأما الماء الذي خلت به المرأة فإنه يزيل النجاسة ويرفع حدث المرأة. واضح عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. نعم، هنا ذكر الناظم هذه المسألة بقوله وإن خلت لكامل التطهير، وإن خلت لكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير بالغة فليس يرفع الحدث عن رجل لكن بإزالة الخبث، وتضمن ما ذكره صاحب الزاد في قوله ولا يرفع الحدث رجل، كلمة قول صاحب الزاد ولا يرفع حدث رجل هي هذه، فليس يرفع الحدث عن رجل، وقول صاحب الزاد يرفع حدث رجل طهور يسير، كلمة الطهور هي كلمة بالرافع، كلمة اليسير بالرافع اليسير اللي هو الماء، لأن الماء الرافع للحدث هو الماء الطهور، وقوله بالرافع اليسير وإن خلت لكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير. طيب لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، هذا هو قال خلت بامرأة هو قول صاحب النظم بالغة، وهذا أو يعني أصرح من عبارة صاحب الزاد في كونه قال امرأة، أن صاحب يعني النظم صرح بكون المراد البالغة. لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة، وهذا معنى قول صاحب النظم لكامل التطهير، طهارة كاملة عن حدث، لكامل التطهير عن حدث. نعم، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهنا صرح صاحب النظم بمفهوم المخالفة للعبارة فقال لكن به زال الخبث، وهذا مفهوم صاحب مفهوم قول صاحب الزاد ولا يرفع حدث رجل، فمفهومه أنه يزيل خبث الرجل وأنه يرفع حدث لغير الرجل، والله أعلم. إذن يعني عبارة الناظم هنا ما شاء الله أتت على ما ذكره صاحب الزاد. شيخ ياسر
قال رحمه الله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله.
طيب الآن شرع المصنف رحمه الله في القسم الثاني وهو الماء الطاهر، القسم الثاني وهو الماء الطاهر، وسيذكر لك أهم مسألة في الماء الطاهر أسباب سلب الماء الطهورية، يعني ما هي الأسباب التي تجعل الماء الذي كان طهورا، الله خلق الماء طهورا، ما هي الأسباب التي تجعل الماء ينتقل إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، إيش هي هذه الأسباب؟ منها أسباب تؤثر في القليل والكثير، ومنها أسباب لا تؤثر إلا في القليل. إيش اللي يؤثر في القليل والكثير؟ التغير، إذا تغير بشيء طاهر فإنه يسلب الطهورية. محل التغير ثلاثة أوصاف: الطعم واللون والريح، فلا يؤثر التغير في درجة الحرارة مثلا، هذا لا يؤثر خلاص، وإنما يؤثر التغير في الطعم أو اللون أو الرائحة. أما المغير فإنه ذكر المؤلف ثلاثة أشياء تغير، قال أو ذكر شيئين: الطبخ فيه والساقط فيه. كيف الطبخ فيه؟ يكون عندك يا طويل العمر ماء تحطه في القدر ثم تحط الدجاجة خلاص، وبعد تشغل النار وبعدين تطلع الدجاجة، الماء الذي يبقى هذا وش يصير؟ يصير مرق، تأخذ شربه، لكن هل تتوضأ به؟ لا، لكن يجوز شربه. إذن هذا الماء صار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، واضح؟ ما الذي أثر فيه؟ الطبخ. المغير الثاني سقوط شيء فيه، مثل إيش؟ إنسان عنده سطل فيه ماء فسقط فيه حبر أو وقع فيه ملح معدني أو سكر أو نحو ذلك، ماشي، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه يسلب الطهوري. لماذا ذكر المؤلف الطبخ والساقط؟ لماذا جعل المسألة لها صورتين مع أنه كان يكفي أن يقول مخالط ليشمل الطبخ وإيش والساقط؟ لماذا نص على الصورتين؟ الذي يظهر أنه إشارة إلى خلاف، فإن بعض العلماء قد نسبه بالرشد إلى الحنفية في بداية المجتهد، قالوا إن الذي يسلب الماء الطهورية هو الطبخ دون إيش الساقط، أو لهم تفصيل في الساقط، أما الطبخ محل اتفاق، فصار عندنا محل اتفاق وهو الطبخ، ومحل خلاف ذكر وهو الساقط من غير طبخ. فيها أسباب تؤثر في القليل فقط، وهي الاستعمال والملاقى، الاستعمال والملاقى، سيأتي ذكرها بعد قليل في المقطع.
قال رحمه الله: أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت فيها أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
طيب، إذن هذا الكلام عن أسباب سلب الطهورية. قلنا أسباب عامة للقليل والكثير وهي التغير، وأسباب خاصة بالقليل وهي الاستعمال في رفع حدث أو في معنى رفع الحدث. طيب، والأمر أو في إزالة حكم النجاسة. والأمر الثاني الملاقاة، وهي ملاقاة اليد للقائم النوم ليل ناقض للوضوء. طيب، نبدأ أولا بالاستعمال. قال: أو رفع بقليله حدث. إذن الاستعمال الأول مما يؤثر الاستعمال في رفع الحدث. مثال ذلك أن يتوضأ الإنسان بالماء، خلاص، أن يتوضأ الإنسان بالماء الطهور، فإن الوضوء بالماء الطهور يسلبه الطهورية. واضح معنى قولي أو رفع بقليله حدث. طيب، وقد يكون سلب الطهورية باستعماله في معنى رفع الحدث، استعماله في معنى رفع الحدث. طيب، مثل إيش؟ مثل استعماله في إزالة هذا المعنى من اليد، خلاص. الثالث، طبعا هذه ما ذكرها المؤلف، اللي هي استعماله في معنى إزالة، في معنى رفع الحدث لم يذكرها المصنف. طيب، اللي ليست هي قوله أو غمس فيه دقائق من الليل، هذه ستأتي في الملاقة، ماشي. طيب، الثالث استعماله في إزالة حكم النجاسة، وهي قول المصنف أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. كيف هذا الكلام؟ رفع الحدث واضح معنى استعماله في رفع الحدث، اللي يتوضأ إنسان يتوضأ وضوء واجب أو يغتسل غسل جنابة، المنفصل من أعضائه ماء مستعمل في رفع الحدث. أما استعماله في إزالة النجاسة، فإن النجاسة إذا كانت على ثوب ونحوه يشترط فيها سبع غسلات، غسلت غسلة أولى ثانية ثالثة رابعة، افرض أن المحل بعد الغسلة الخامسة مثلا صار نقيا 100% وصار وضع الماء عليه في الغسلة السادسة والسابعة لا يزيد المكان نظافة، خلاص ما عاد باقي أي أثر للنجاسة. على المذهب لازم إيش؟ سادسة وسابعة. السادسة هذه انفصلت عن محل نجس، حكم النجس، صح ولا لا؟ طيب، السابعة أتت على المحل وهو نجس، صح ولا لا؟ أتت على المحل وهو نجس وانفصلت عنه وهو طاهر. طيب، شوف، ملاقاة أن الماء للنجاسة في محل التطهير، وهذا سيأتي ذكره بعد قليل في الماء النجس، ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير لا يضر الماء. لو نقول أن الماء إذا لاقى النجاسة في محل التطهير بيتنجس، ما عاد التنظيف يزيد الماء الموضع نجاسة، لأن بتقول الماء تنجس لاقى نجاسة فتنجس ثم انتشر الماء على الثوب زاد الطين بله. فلذلك تغير أو عفوا ملاقاة الماء للنجاسة في موضع التطهير لا يضر الماء. إذن هذا الماء فيه موجب لتنجيسه متى يتضرر الماء؟ في محل التطهير لا يتضرر، يتضرر ويتنجس بالانفصال عن محل التطهير. طيب هو انفصل الآن عن محل نجس ولا عن محل طاهر؟ انفصل عن محل طاهر، إذن لا موجب للحكم بتنجسه. يبقى الحكم بسلب الطهورية، ما سببه؟ كون هذا الماء حصلت به طهارة إزالة النجاسة، طهارة واجبة في إزالة النجاسة، واضح؟ هذا هو الاستعمال. المبعد الملاقاة، ما هي الملاقاة التي تسلب الماء الطهورية ولا تسلبه الطاهرية، يعني تجعله طاهر في نفسه ما عاد مطهر لغيره؟ هي ملاقاة اليد للمستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. الإنسان إذا نام فلا يخلو إما أن ينام في النهار أو في الليل، فإن نام في النهار فإن هذا لا يؤثر، إذا استيقظ من نوم النهار وقام غسل يده لا يؤثر، اليد ما تؤثر في الماء. الحالة الثانية أن يكون نوم ليل، فهذا يؤثر إذا كان إذا كان قائم النوم ليل ناقض للوضوء. النوم الناقض للوضوء سيأتي في باب نواقض الوضوء، وهو النوم الكثير مطلقا أو النوم اليسير من غير القائم والقاعد، وهذا سيأتي ذكره في باب نواقض الوضوء. فإذا اجتمعت هذه الشروط، إذا لاقى الماء يدا لقائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فإن هذا الماء الملاقي لليد ماء قد سلبت منه الطهورية. وطبعا هذا القول، كل الكلام هذا من مفردات المذهب، وهنا مسألة، هذه الثاني مسألة تمر علينا من المفردات فيما أذكر. المسألة الأولى هي الماء الذي خلت به المرأة، فهذا من المفردات، وأيضا هذه المسألة الثانية من المفردات، ووجوب غسل يد القائم من نوم الليل هذا أصلا من المفردات، وهذه المسألة فرع عنه. واضح ولا مو واضح؟ واضح الحمد لله رب. ننتقل. نعم. ثم قال الناظم، الناظم يبين الآن إيش عبارة صاحب الزاد في حكم الماء الطاهر. قال: وطاهر وهو الذي ما كثر من وصفه بطاهر تغيره. قال: الطاهر هو الذي تغير كثير من وصفه بطاهر، بشيء طاهر. إذن الطاهر وهو الذي عبارة صاحب الزاد، وطاهر فإن تغيره، عبارة صاحب الزاد إيش؟ تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل أو كان من نوم ليل ناقض الوضوء أو كان آخر غسلة نزالة النجاسة بها فطاهر، صح ولا لا؟ طيب هنا المؤلف يقول إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. طيب إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يقول إذا تغير من وصفه، وصفه اللي هو إيش؟ اللون أو الطعم أو الريحة، تغير الكثير منه، لهذا تغير الماء الطاهر، هو الذي هو الذي تغير ما كثر من وصفه، يعني تغير من وصفه تغيرا كثيرا. وهذه زيادة على ما في الزاد، زيادة على ما في الزاد، لأنه في الزاد لم يفصح عن كون التغير لابد أن يكون كثيرا، وعندهم إذا تغير لونه وطعمه وريحه تغيرا يسيرا بشيء طاهر لا يضر، إنما الذي يضر إذا تغير لونه وطعمه وريحه تغيرا كثيرا. تمام. والذي تغير ما كثر من وصفه بشيء طاهر، بطاهر يعني بشيء طاهر. نعم. قال: ومنه ما قل إذا به ابتدي من نوم ليل ناقض غمس يدي. هذا هو القسم الثاني اللي هو قول صاحب أو غمس، قول صاحب الزاد أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل. قال: ومنه ما قل إذا به ابتدي من نوم ليل ناقض غمس يدي. يقول إذا ابتدي، يعني إذا ابتدي منه، طبعا ومنه الضمير يرجع على ومنه، يعني من الماء الطاهر. تمام. ما قل، الذي قل اللي هو، ويمكن أن ويحتمل أن تكون ما هذه ما، إما أن تكون بمعنى ومنه ما، يعني ماء، ومنه ماء قل، أو منه الذي قل. طيب اللي هو قليل ليس بكثير. ومنه ما قل إذا به ابتدي من نوم ليل ناقض غمس يدي، يعني إذا به ابتدي غمس يدي، يد. تمام. غمس يد لماذا قال إذا ابتدي؟ ليش قال إذا ابتدي غمس يده؟ لأنه لو لم يبتدئ بغمس اليد بل غمسها بعد غسلها ثلاثا فهذا لا يضر. إذن ما معنى الابتداء؟ معنى كونه ابتدأ بغمس اليد ها بعد قيامه من النوم، ابتدأ بغمس اليد يعني قبل أن يغسلها ثلاثا. طيب إذا ومنه ما قل ماء قل إذا به ابتدي غمس يد من نوم ليل ناقض للوضوء، وهو قول صاحب الزاد أو غمس فيه أو غمس فيه ها هذه غمسة غمس فيه يد قائم من نوم ليل من نوم ليل خرج نوم نهار ناقض للوضوء تمام، وقيد ذلك بالقليل. ثم قال أو قل واستعمل في رفع الحدث، وقول صاحب الزاد أو استعمل نعم وإن تغير لونه وطعمه بريحه بطبخ أو ساقط فيه تغير لونه وطعمه بريحه بطبخ أو ساقط فيه رفع بقليله حدث، هذا معنى أو قل أو رفع بقليل حدث أو قل اللي هذا رفع بقليله ها يكون قليل. واستعمل في أو قل واستعمل في رفع حدث، إذا استعمل في رفع الحدث رفع بقليله حدث، هذا نفس العبارة استعمل في رفع حدث أو رفع بقليل حدث كل واحد رفع قليل. أو كان آخر غسلة إنزالت النجاسة بها فطاهر، قال أو آخر الغسلات إنزال خبث أو آخر الغسلات إنزال خبث أو هذا معنى عبارة الزاد أو كان آخر غسلة إنزالت النجاسة بها فطاهر تمام، أو آخر الغسلات إنزال خبث وهو معنى آخر غسلة إنزالت النجاسة بها، أما آخر الغسلات أما إذا لم يزل الخبث فقد بينا أن الماء ينفصل نجسا والله أعلم. يلا يا شيخ الآن انتقلنا إلى القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس، تفضل شيخ ياسر.
قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
تمام، عندنا النجس أسباب تنجس الماء، أولها التغير وهو التغير بالنجاسة وهذا يؤثر في القليل والكثير. إذن أول سبب لتنجس الماء تغير الماء بنجاسة، أي ماء تغير بنجاسة فهو نجس، واضح. طيب السبب الثاني، طبعا التغير المقصود في لونه وطعمه وريحه، الثاني وهذا يعم القليل والكثير، السبب الثاني الملاقاة، إذا لاقى الماء النجاسة ولا إذا لاقت النجاسة الماء ها؟ طيب إذا لاقى على تعبير المؤلف إذا لاقى الماء النجاسة قال أو لاقاها تمام، فإنه يتنجس، إذا لاقى الماء النجاسة فإنه يتنجس، وهذا خاص بإيش باليسير، خاص باليسير دون الكثير، أما الكثير فإنه لا يتنجس بالملاقاة لا بد من التغير، واضح. طيب السبب الثالث الانفصال، وهو انفصاله عن محل نجاسة قبل زوالها وهذا مختص أيضا باليسير. يبقى سؤال، لماذا ذكر المؤلف الملاقاة ثم ذكر الانفصال؟ قال أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة، الماء المنفصل عن محل نجاسة قد لاقى النجاسة قبل الانفصال صح ولا لا؟ فلماذا ذكر الملاقاة وذكر الانفصال؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الملاقاة في محل التطهير لا تنجس، ولهذا بعض الناس قال أنه صاحب الزاد فاته قيد في مسألة التغير بالنجاسة وفي مسألة الملاقاة وهو قيد في غير محل التطهير، لكنه أشار إليه بهذه الكلمة أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أشار إلى أن الماء في محل النجاسة يعني في محل التطهير لا ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة وينجس بإيش؟ بالانفصال، واضح؟ الماء في محل التطهير لا ينجس إلا بالانفصال، ما دام على محل التطهير فإنه طهور باق على طهوريته، متى ينجس؟ بالانفصال. لماذا قلنا بهذا؟ لأنه لو ما قلنا بهذا بنخلي كل ما يجي على النجاسة يتنجس، وإذا راح انتشر على الثوب زاد الثوب نجاسة، ويؤدي هذا إلى عدم إمكان التطهير. ماشي، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس
وبعد هذا الناظم عقد هذه المسائل بقوله آخرها آخر إيش؟ آخر أنواع الماء الثلاثة، آخرها النجس. طبعا النجس يصح فيه النجس والنجس والنجس كلها بنفس المعنى، وإنما اختار السكون هنا من أجل وزن البيت. آخرها النجس وذا ما حل، ذا اسم إشارة يشير إلى النجس، وهذا يعني النجس هو ما حل فيه نجاسة إذا ما قل، يعني ما حلت فيه النجاسة لاق النجاسة. وقول صاحب الزاد والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. إذن ما حل أي لاق النجاسة، حلت فيه النجاسة، وجدت وقعت فيه النجاسة إذا ما قل، إذا كان قليلا. تمام، النجس ذا ما حل فيه نجاسة إذا ما قل، إذا كان قليلا، النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو لاقاها وهو يسير، وهو يسير يعني إذا كان قليلا، إذا ما قله. الألف هنا ألف الإطلاق، هذه الألف ألف الإطلاق. أو مطلقا غيره ذاك اللقاء، هذا أول كلمة، والنجس ما تغير بنجاسة مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، أو مطلقا غيره. إذن إذا تغير الماء بشيء نجس، تمام، أو مطلقا غيره ذاك اللقاء، وهذا يفسر الحلول بأنه إيش؟ ملاقات النجاسة. أو مطلقا غيره ذاك اللقاء، مطلقا يعني سواء كان قليل أو كثير، سواء كان قليل أو كثير ذاك اللقاء. إذن إذا تغير فإنه ينجس سواء كان قليل أو كثير. قال ونحو بول آدم الناس، مسألة جديدة الآن، مسألة جديدة. يقول ونحو بول آدمي مطلقا. إذن إذا لاقى بول الآدمي الماء نجسه مطلقا، ومطلقا يعني سواء تغير أو لم يتغير، سواء كان تغير أو لم يتغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، اللي هو بول الآدمي. ولم يذكر الناظم مسألة أخرى وهي عذرة الآدمي المائعة، فيضاف هنا أو عذرته المائعة. تمام، لا ما يشق نزحه فلا يرى. إذن هذا استثناء يتعلق بأي مسألة؟ هذا الاستثناء يتعلق بالمسألة الأخيرة، وهي بول الآدمي إذا كان قد وقع في ماء يشق نزحه، تمام، فلا يرى منجسا إلا إذا تغير. إذن بول الآدمي إذا وقع في ماء يشق نزحه فلا يرى منجسا، يعني لا يتنجس إلا إذا تغير الماء. وأما إذا وقع في ماء كثير لا يشق نزحه فإنه يتنجس ولو لم يتغير. وقوله هنا لا ما يشق نزحه، طبعا كلمة ما كما قلنا في موضع آخر، ما يمكن تكون بمعنى ماء، تمام، وممكن تكون بمعنى الذي، ممكن تكون بمعنى الذي، وكلاهما محتمل والله أعلم.
غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
الآن سيذكر المصنف رحمه الله في هذا المقطع طرق تطهير الماء. الماء النجس هذا إذا حكمنا عليه بأنه نجس، هل معنى هذا خلاص ما عاد نقدر نستفيد منه، ولا ممكن نعمل له إجراء، تمام، يؤدي إلى تطهيره وإعادته إلى أصل حاله وهو الطهورية؟ قال لك تقدر. إيش هي الطرق؟ قال أول طريقة طريقة الإضافة، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، وشرط الإضافة أن تكون إيش؟ أن يكون المضاف طهورا كثيرا. وهذه الطريقة يمكن بها تطهير القليل والكثير، يعني إذا أضفت ماء كثيرا على ماء نجس قليل وزال بذلك التغير، ماشي، زال بذلك التغير إن كان متغيرا، قد لا يكون متغيرا أصلا، إذا كان قليل يمكن قليل غير متغير، حط فوقه كثير طهور، يصير إيش؟ طهور، كله يصير المجموع كله طهور، ماشي، لكن شرط المضاف أن يكون كثير. الثاني زوال التغير، وهذا يمكن به تطهير الكثير فقط، يختص بالكثير، يعني عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته ثم زال تغيره بنفسه، فهل يصير طهورا؟ ما يصير طهور. ليش؟ لأنه يسير أصلا، لو وقعت فيه النجاسة أصلا لو لم يتغير فهو نجس، واضح؟ فزوال التغير لا يفيد، إنما يفيد زوال التغير في الماء الكثير، لأن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، زال التغير عاد إلى الأصل، واضح؟ طيب، الثالث من طرق التطهير النزح. النزح إيش معناه؟ التفريغ أو الشفط أو السحب. فإذا نزحت من الماء، هذا ماء كثير وهذا لا يفيد إلا في الكثير، اختص بالكثير، عندك ماء كثير وقعت فيه نجاسة فتغير، خلاص وقعت فيه نجاسة فتغير، قلت والله النجاسة هي مركزها في المنطقة الفلانية، بدأت تشفط الماء أو تأخذ سطل وتشيل من مواقع من الماء، فلما نزحت بقي بعد النزح كثير لكنه زال التغير، فهنا يصير طهور ولا لا؟ يصير طهور، واضح؟ نعم نعم. قول صاحب الزاد رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه ونزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هذا هو الذي نظم الناظم بقوله. إيش يقول؟ يقول: فإن يضف، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، فإن يضف لنجس ماء كثر، هذا معنى قوله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، وهذا واضح، ماء كثر، ما إذا أطلق يراد به الماء الطهور. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وهذا قول الناظم، أو زال مع كثرته الوصف، أو زال تغير النجس، الوصف هو التغير، الوصف المراد به التغير، أو زال مع كثرته الوصف طهور، أو زال مع كثرته الوصف، أو زال يعني أو زال الوصف الذي هو تغيره لونه وطعمه وريحه مع كثرته مع كون الماء كثيرا طهورا. ولكن الناظم هنا لم يذكر الثالث من المطهرات وهو إيش؟ أو نزح منه وبقي بعده كثير غير متغير. لماذا لم يذكرها؟ يمكن أن يعتذر له فيقال إنه إذا قلنا إن الماء إذا زال تغيره أو زال مع كثرته الوصف، شوف الناظم هو ما قال أو زال تغير نجس الكثير بنفسه، بل قال أو زال مع كثرته الوصف، سواء زال بنفسه أو زال بالإزاحة أو بالنزح، تمام؟ مدام الماء كثيرا فإنه إن زال التغير حكم بأنه طهر، حكم أنه طهر، ولم يقيد الناظم ذلك بكونه زال بالنزح أو زال بإيش؟ بنفسه، ليشمل الصورتين. وبناء على ذلك نقول إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه هذا يطهر، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، لأنه ينطبق هذا على قول الناظم، أو زال مع كثرته، ما دام الباقي كثيرا فقد زال الوصف وهو التغير مع كثرة الماء، فيحكم حينئذ أنه قد طهر، والله أعلم. انتقل إلى المبحث الثالث، خلصنا تعريف الطهارة وأقسام المياه، الآن حكم الشك والاشتباه في المياه. قال رحمه الله:
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
عندنا مسألة الأولى في الشك والاشتباه، إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. عندك ماء وضعته، خلاص عندك ماء وضعته وأنت متأكد أن هذا الماء إيش؟ طهور بناء على الأصل، خلاص، ثم غبت عنه ورجعت إليه تقول ما أدري يمكن وقعت في نجاسة، الأصل إيش؟ أنه طهور، واضح؟ هذا هو. طيب العكس، إذا شك في، إذا كان متيقن من نجاسته وشك في وجود سبب التطهير، خلاص، إذا تيقن من نجاسته وشك في وجوب سبب التطهير فإنه باق على النجاسة، هذا معنى إن شك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارته. وكذلك غير الماء، الثوب وعليكم السلام ورحمة الله، كذلك غير الماء كالثوب مثلا، إذا كان الثوب متنجسا ثم رجع إلى البيت يبغى يصلي، شاف الثوب قال هذا الثوب المتنجس، ما أدري أنا يوم كنت في العمل هل غسل الثوب غسلته الزوجة ولا ما غسلته، ما يدري، فالأصل النجاسة، والعكس بالعكس، واضح؟ طيب الأمر الثاني فيبني على اليقين في هاتين المسألتين. المسألة الثانية وهي مسألة الاشتباه:
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
طيب، الاشتباه ذكر المؤلف عدة صور. الصورة الأولى اشتباه طهور بنجس، فما حكمه؟ قال حرم استعمالهما ولا لم يتحرى، لا يجوز يستعمل هذا ولا هذا، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نجسا، ولا يتحرى لأن ما عندنا نحن غلبة الظن، لازم اليقين، لا يكفي هنا غلبة الظن في ذلك. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. الآن إيش بيسوي؟ ما هو ما عنده إلا هذين السطلين، عنده سطلين، واحد ناجس واحد طهور، ما يدري أية النجس وأية الطهور، نقول نروح تيمم فيه بدل عن الماء. طيب، هل يلزم يكب الماء عشان لما يتيمم يكون تيمم لفقد الماء؟ نقول لا، لأن الفقد هنا وإن لم يكن حاصل حسا إلا أنه حاصل حكما، فلا يشترط لا الإراقة ولا الخلط. بعضهم يقول اخلطها مع بعض عشان تصير كلها نجسة فتصير فاقد للماء الطهور، قالك المؤلف لا يشترط ذلك، واضح؟ وقوله لا يشترط فيه إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء اشترط، واضح؟ الصورة الثانية اشتباه الطهور بالطاهر، اشتباه الطهور بالطاهر. الطهور يمكن أن يستعمله في الطهارة، الطاهر ما يمكن يستعمله في الطهارة، لكن ما يستعمل في الطهارة، لكن هل يضر؟ ما يضر. فلذلك إيش يسوي؟ يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لماذا لم نقل بهذا في النجس؟ لأن النجس لو جبت غرفة نجست نفسك وما تقدر تصلي. أما في الطاهر الغرفة هذه الزائدة إن ما نفعت فلن تضر، فنقول توضأ وضوء واحد، من هذا غرفة من هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة، ما يحتاج يعيد الصلاة. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو ثياب مباحة بثياب محرمة، عندك أربع ثياب في الدولاب، أنت طلعت من البيت متأكد أنه في اثنين منها نجسة ورجعت إلا خلطوها كلها مع بعض، فماذا تصنع؟ عندك اثنين متأكد أنها نجسة واثنين متأكد أنها طاهرة ولا تعلم. إذا صليت ثلاث مرات في ثلاثة أثواب أنت متيقن أنك صليت صلاة واحدة في ثوب طاهر، فيقول لك تصلي بعدد النجس، النجس هنا اثنين، صلي اثنين وزيد صلاة فتصلي ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب. هذا ما يتعلق بدرسنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أحب أن ينصرف قبل الأذان فليفعل. بارك الله فيك، إياكم الله. تفضل.
المسألة الأخيرة
انتقل الناظم بعد ذلك إلى الكلام عن إيش؟ اشتباه والشك وما إلى ذلك. طبعا هنا مسألة لم يذكر الناظم في الحقيقة، وهي قوله إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، لم يذكرها فيما هذا الموضع، ولعله أشار لها بعد ذلك في باب آخر، لعله يأتي الإشارة لها في باب آخر. وعلى كل حال فهي هي تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وذكر هنا الاشتباه، قال والنجس الطهور معه حرم. الألف هنا ألف التثنية، والنجس الطهور معه حرم، يعني يحرم الماءان، لأنه لا يمكن اجتناب النجس إلا بترك الماءين. إن يشتبه الطهور للنجس ثم لذا تيمم، ثم لما اشتبه الماءان وحرم تيمم من أجل ذلك، لأنه لا يجد ماء الطهور. قال إن يشتبه ثم لذا تيمم ويتيمم، وهذا معنى قول صاحب الزاد إيش؟ إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، هذا معنى قولي حرما، يعني حرم استعماله، ولم يتحرى. ولم ينص الناظم على عدم التحري، لأنه قد أطلق التحريم، وإطلاق التحريم يقتضي عدم الحل إذا تحرى. قال حرم استعماله من يتحرى، ولا يشترط للتيمم وإراقتهما ولا خلطهما. ولم يذكر الناظم هذه المسألة لأنه أطلق، قال لذا تيمم، وأطلق التيمم دون اشتراط الإراقة والخلط، فعلم أنه لا يشترط الإراقة ولا الخلط. ونحن قلنا أصلا أنه قوله لا يشترط للتيمم إراقتهما وخلطهما، إنما ذكرها صاحب الزاد إشارة للخلاف. قال وإن بطاهر طهور يشتبه من ذا وذا يغرف للوضوء به، هذا معنى قول صاحب الزاد، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وإن بطاهر طهور يشتبه، يعني وإن يشتبه طهور بطاهر. طيب ايش معنى الكلام؟ معناها وإن يشتبه طهور بطاهر يغرف من ذا يعني غرفة وذا غرفة للوضوء به. تمام. ثم ذكر مسألة الثياب، قالوا في الثياب فليصلي بعدد محرم أو نجس ثم التزد. وفي الثياب هذا معنى قول صاحب الزاد، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم زاد الصلاة. تمام. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس. وفي الثياب سياق الكلام في الثياب يعني إيش؟ الثياب المشتبهة، لأنه يتكلم في سياق الاشتباه، إن يشتبه طهور يشتبه. وفي الثياب إن يشتبه المحرم بالمباح أو النجس بالطاهر فليصلي بعدد المحرم أو النجس ثم لتزد صلاة واحدة. والله أعلم.